بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. اليوم سنتكلم من المناهي الشرعية النهي عن تمني الموت. صحيح يحز في نفس الإنسان حقيقة ما يرى الآن ويسمع من أحداث في غزة ومن قتل وتشريد ودماء وأشلاء، ويقف الإنسان أحيانا عاجز أمام هذه الحوادث، وكثير من الناس يسألون ويتصلون ويقولون شو نقدر نسوي، ماذا نستطيع أن نفعل في كل الأحوال. لا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعبده إلا الخير. من مات الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فمن مات في سبيل الله مدافعا عن عقيدة أو عن دين أو عن عرض أو أرض، ما دام في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره ويرفع درجته سبحانه وتعالى. المطلوب إحنا الذي نستطيع أن نقدمه أن لا يقصر الإنسان من المساعدة المالية والمساعدة النفسية والمساعدة في الدعاء. صاحب الشعر ينظم الشعر، وصاحب النثر يكتب النثر، وصاحب التمثيل يؤدي أدوار هادفة فيما يخدم هذه القضية. ليست قضية غزة فقط، بل كل قضايا بلدك، قضايا أمتك، قضايا عقيدتك، قضايا دينك. صاحب المقال يكتب مقال وينصر هذه القضية ولا يتغافل عن قضايا المسلمين بشكل عام. صاحب الرأي السياسي يؤدي نصيحته لا على وجه الشماتة وإنما على وجه النصيحة، ليس في القضية الطارئة الآن في قضية غزة، وإنما كل قضايا الرجل عالم الدين يبين للناس الموقف الشرعي، ليس موقفا اندفاعيا لكن موقف مؤصل من قبل كتاب وسنة وآراء العلماء المعتبرين. وهكذا تجيش الأمة من خلال عدة عقول، من يعتقد أنه بعقل واحد أو بإنسان واحد أو بتوجيه واحد خاصة من بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من يعتقد أنه قادر على تسيير دفة الأمة كلها فهذا مخطئ. إنما هي عقول مجتمعة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وشاورهم في الأمر، وقال وأمرهم شورى بينهم. اجتماع العقول هذه إن شاء الله ستنجح بإذن الله تعالى، لأن من أراد أن يخدم الإسلام فليضع يده بيد إخوانه في كل المجالات حتى يستطيع أن يقدم شيء لأمته وشيء لبلده وشيء لدينه وشيء لقضاياه المصيرية. والله سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة. العمل الجماعي عمل مجدي وعمل مفيد، وأحيانا يكون الفرد الشخص الواحد مؤثر تأثير كبير في الجماعة، لكن يبقى إمكانات الإنسان وجهده يكون فردي ضعيف محدود. فكيف إذا تكاتفت الأمة بدولها بعلمائها بأشخاصها بأفرادها بشعوبها؟ لا شك أنها بإذن الله سبحانه وتعالى ستؤدي شيء، أو على الأقل سترفع عن كاهلها الثقل والأمانة الملقاة على كاهلها. نرجع إلى موضوعنا مرة ثانية، وهو النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتمنى الإنسان الموت. جاء عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. فكل شيء إن شاء الله يصيب الإنسان أو كل شيء ينفق فيه الإنسان هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى. وأؤكد مرة أخرى أن الناس الذين يصابون الآن سواء كان في غزة أو في أي مكان في العالم أو حتى أنت في نفسك وغيرها، فالله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر، ومن مات الله يتوفاه ويرفع درجته، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ومن أصابه هم أو غم أو حزن فإن الله يكتب له الأجر، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى عن خطاياه. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولذلك هذا الدعاء لا يلفظ إلا إذا وصل الإنسان إلى الحافة، أو وصل الإنسان إلى مرحلة موته خير من بقائه لكثرة ما نزل به، فيسأل الله أن يختار له الخير. فلا يدري الإنسان، لعله إن بقي هذا الإنسان وصبر على ما هو عليه من بلاء وغيره الله يكيل له، أو الله سبحانه وتعالى يعطيه على صبره بغير حساب. ذلك في قضية، وهو أن الإنسان كل ما طال عمرك وحسن عملك، سواء كان طال عمرك وزادت عليك البلايا والمصائب، ولا طال عمرك وأنت صابر، ولا طال عمرك وأنت تؤدي العبادات، أنت أفضل عند الله سبحانه وتعالى ممن قصر عمره وقل عمله. والسبب في ذلك أن اللي عاش 50 سنة مو مثل اللي عاش 60 سنة. اللي عاش 60 سنة زاد عليه 10 سنوات، 10 سنوات هذه أدرك فيها رمضان، 10 سنوات أدرك فيها الصلوات الخمس، أدرك فيها الحاج، أدرك فيها العمرة، أدرك كم فيها من الاستغفار، كم فيها من أعمال البر والنوافل، ولذلك ترتفع درجتك أنت بما يزيد من عمرك من سنين وبما تزيد فيها من أعمال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ذلك الإنسان لا يتمنى الموت ولا يكرر هذا الدعاء: اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كانت الوفاة خيرا لي. إنما هذا الدعاء لا يقوله إلا إذا استوت عنده الحياة والممات. إذا استوى في مرحلة استوت عنده الحياة والممات، يعني خلاص وصل الإنسان لمرحلة ما يعرف الحياة خير له أم الممات، يسأل الله أن يحييه إن كانت الحياة خير، وأن يميته إن كانت الوفاة خير. أما في وضعك العادي فإنك دائما تسأل الله العفو والعافية، لا تسأل الله البلاء ولا تسأل الله سبحانه وتعالى الموت لضر نزل بك، إنما تسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ذلك أنا أقول يعني مهما وهبك الله سبحانه وتعالى لن تجد أفضل من العفو والعافية، لن تجد أفضل من العفو يعني المسامحة، أن يسامحك الله سبحانه وتعالى عن الذنوب وهي السبب المصيبات في الدنيا والعقوبات في الآخرة، والعافية المتمثلة بالعافية في جسدك وصحتك ومالك وأولادك. يعني إيش فائدة المال إذا الله سبحانه وتعالى لم يعفو عنك؟ إيش فأخذ المال وتعال في الآخرة تنتظرك الزبانية وينتظرك العذاب وينتظرك جهنم. حتى أن أسعد أهل الدنيا، يعني إحنا مو نقول واحد غني تريليون عندنا، نقول أسعد واحد في الدنيا كلها منذ خلقت إلى الآن حينما يغمس في النار غمسة واحدة يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ قال: لا والله ما رأيت نعيما قط، طول حياتي ما رأيت. يعني مجرد دخول جهنم بغمسة واحدة يمنع عن الإنسان السعادة الأبدية التي كان يحلم بها. فليس ثمة أفضل من أن الله تعالى يعفو ويسامح ويغفر، وليس ثمة أفضل من أن الإنسان بعدما يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ويسامحه أن يعافيه في بدنه وفي جسده. فنسأل الله دائما العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يعني لعله يكون له مجال أن يرجع إلى الله بالتوبة ويرد المظالم إلى أهلها ويطلب من الله المسامحة والرضا. وجاء في رواية مسلم أنه إذا مات انقطع عمله، وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فهذه رسالة أنا أوجهها للناس اللي في دور سواء العجزة ولا دور كبار السن ولا الناس اللي في مستشفيات السرطان أو غيرها من الأمراض المزمنة، نسأل الله تعالى لهم الشفاء. نقول لهؤلاء الناس: إن نزل بك الضر أو نزل بك المرض فلا تتمنى الموت، ولكن سلوا الله أن يكون هذا المرض سبب في أن الله يعفو عنك ويتجاوز عنك ويجعل ما أصابك كفارة معجلة لما وقع من الإنسان من خلل أو تقصير أو رفع للدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه لتكون للعبد المنزلة والدرجة عند الله لا يبلغها بعمله، فيبتليه ويبتليه ويبتليه حتى يبلغه هذه الدرجة. فهنيئا للصابرين صبرهم، والله سبحانه وتعالى يجزي الصابرين ويعطيهم من الحسنات بغير حساب. وهكذا تجري الدنيا على ذا مضى الناس اجتماعا وفرقة، وهم وغم وأفراح وأحزان، وهكذا مشت الدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فأنت يعني لابد أن تعرف أن هذا نسق الحياة. وجاء عن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم، وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا فإن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك، يعني تستدرك من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. حديث صحيح أخرجه الحاكم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء يحرم على الإنسان أن يتمنى الموت وأن يطلب الموت مهما نزل به. هذه رسالة وجهها كذلك للناس الذين يصابون بمصائب أحيانا، يعني سمعنا في الأيام الماضية ناس انتحروا بعد الخسائر الهائلة في الأموال وفي سوق المال العالمي والبورصات العالمية، فوجد من الناس من قطع شرايين في مكتبة ومات، ووجد من الناس من أصيب بانهيار عصبي. نعم قد تكون خسارة فادحة، لكن على كل الأحوال لا تتمنى الموت، لعله يكون خير لك أن تعيش في هذه الحياة. والله أنا قابلت إنسان حقيقة، هذه باب الفائدة، قابلت إنسان قال لي شيخ والله أنا خسرت في أيام المناخ أكثر من 3 مليون، 3 مليون يتكلم بالدينار مو بالدولار، خسرت 3 مليون وأفلست، يعني إلى درجة يقول كل ما تنزل أسهم وراح أبرد عليها عملية التبريد وأدفع وأدفع، إلى وصلت إلى مرحلة والله يقول خسرت وبعت بيتي، وأنا اليوم ساكن ومؤجر في شقة وما عندي شيء، رجل مفلس. لكن ثق بالله العظيم، والله يا شيخ إني ما كنت أعرف المسجد ولا أعرف الصلاة ولا أعرف الله ولا أعرف عن ديني شيء، رجل انغمست في الدنيا من راسي إلى أخمص قدمي. قال والله بعد ما خسرت الخسارة الفادحة هذه صح وصبت بالنكد والهم، لكن والله ما فرج عني إلا أني توجهت إلى الله ورجعت إلى الله وقمت أصلي وقمت أصوم وأعرف المسجد، حتى يقول زوجتي تعجبت مني ومن إقبالي على الله، والله سبحانه وتعالى أعاد لي صحتي وعافيتي. اليوم يقول أنا بلغت من العمر أكثر من 57 سنة، ما أبي غير الله فقط يهبني الصحة والعافية، ما أبي المال اللي والله لا ليلي ليل ولا نهاري نهار، يوم مشتغل الناس تنام أنا مع بورصة أمريكا، الناس تصحى أنا مع بورصة اليابان، الناس ما أعرف إيش، ما أعرف بيتي، ما أعرف أهلي، ما أعرف أولادي، أقضي حياتي كلها ما بين سكران وما بين تعبان وما بين نائم وما بين حبوب. يقول الآن عشت الحياة الصحيحة. أنا في قصة سمعتها قبل أيام من الشيخ محمد حسان الله يحفظه، قصة أنقلها كما سمعتها، وهذه قصة تدلل على أن المال ما هو كل شيء في حياة الإنسان، وإنما السعادة أن وهبك الله الصحة والعافية وسلامة الدين، فكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. سمعت بأذني يقول للشيخ، عرف تاجر في مصر يملك 500 مليون دولار، 500 مليون دولار بالحرف، يعني أنا سمعتها منه، يقول وهذا التاجر عنده ولد وبنت، الولد يعني كان مهندس والله فتح عليه وأراد أن يسافر إلى الخليج ليشق طريقة في الحياة، فسافر الولد إلى الخليج وشق طريقة في الحياة وبقيت البنت، وفجأة أصيب الأب، أبو 500 مليون دولار أصيب بشلل، هذا الشلل شلل نصف الجزء الأيمن، لا يتحرك فيه أبدا، لا يد ولا عين ولا شفة اليمنى ولا رجلة، وظل الرجل قاعد في الفراش. وبعدين بنت متزوجة وراحت عند زوجها وبدأت يعني نصفين، نصف عند أبوها ونصف عند زوجها، فوصلت إلى مرحلة الزوج تعب من كثرة إهمالها لبيتها وأولادها، قال لها يا أنا يا أبوكي اختاري واحد من اثنين، أما أنا ولا الوالد، أنا ما أستطيع أن أعيش هالعيشة خاصة أن نسكن بعيدين عن والدك. استشارت وسألت أهل العلم فقالوا زوجك مقدم، فقدمت الزوج وقالت أنا ما أستطيع أترك بيتي وأولادي ويضيعون. فظل الأب أبو 500 مليون دولار، أقول لكم الفلوس ما هي كل شيء، ظل الأب مع السائق لوحده وما عنده أحد في البيت إلا السائق، يقول والله السائق هو اللي يغسلني، هو اللي يوضيني، هو اللي يدخلني الحمام، ظليت في البيت مثل الإنسان الأجرب، مثل الإنسان المنبوذ، ما عندي أحد. 500 مليون عبارة عن أرقام ما تجلب لي السعادة. يقول والله أني أحيانا مع كثرة الرقاد على الفراش يصير تآكل في ظهري وهرش في ظهري، والله أتمنى لو أدفع 1,000,000 حتى أحد يسمح لي أن أرفع يدي وأحك ظهري، وأستحي أن أصحي السواق الليل وهو طول النهار تعبان معي، أستحي أن أقول له بالليل تعال يا سيد وحك لي الظهر بتاعي. فيقول والله أتمنى لو أدفع كل مالي حتى أحصل على من يعيد لي صحتي ويشغل لي النصف الآخر المشلول من حياتي، بس علشان أحك ظهري من الألم اللي يصيبني والهرش اللي يصيبني في ظهري من كثرة جلوسي ورقادي على الفراش. يعني تخلى عني الأصحاب، الأولاد مشى وكل عاش حياته وشق طريقة، ظلت الأموال أرصدة ما تنفعك، ما تجلب لك السعادة. لذلك أنا عندي نظرية في الحياة، أقول يعني إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك سيارة تتنقل بها ميسورة الحال مسورة الحال، وأعطاك الله سبحانه وتعالى دار تقيك سؤال الناس وتكفيك شر البرد والمطر وتؤويك أنت وأولادك، وأعطاك الله سبحانه وتعالى فلسين ثلاثة موجودة في رصيدك تقيك سؤال الناس، فما زاد عن ذلك فهو ماذا؟ عبارة عن أرقام وأرصدة. هذا احنا ناكل مثل ما ياكلون الملوك، ونشرب مثل ما يشربون، ونسكن مثل ما يسكنون، وربما يكون الفقير حارس العماره يسعد بحياه اكثر مما يسعد بها صاحب العماره اصلا. لذلك أذكر قصة أحد التجار الكبار في جدة، كان يملك مجمعات هائلة، لكن الله ابتلاه بعقم، ما عنده أولاد نهائيا، وكان يتمنى يدفع كل أمواله عشان يحصل على ولد ويأتي له الأرق، وعايش في قصر وفي فيلا هو مع زوجته ما في أولاد، وإذا دخلوا إلى بيتهم كأنهم دخلوا إلى قبورهم. نسأل الله أن يهب كل إنسان عقيم ذرية صالحة تقر بها أعينهم. يقول وكان يهيم في وجهه بالليل، مرات ما يجي لنوم ويطلع، فمر على أحد المجمعات، طبعا الحراس والعمال في المجمعات ما تعرف المعزب أصلا، ما يشوفونه، يعرفون اسمه فقط، فمر عليه وقف سيارته ونزل، وإذا الحارس نايم على الرمل بالليل وعلى جبل الرمل مستلقي ونايم ويشخر، فوقف على رأسه وقال له قوم يا فلان، فقفز فقال له العمارة هذه بتاعت مين هذه؟ قال له بتاعت عمنا المعزب فلان الفلاني. قال تعرف عمك المعزب؟ قال لا والله ما أنا بسمع فيه بس ولا شفته ولا أعرفه، ده عمنا المعزب الله يخليه لينا. قال له وبعدين قال أنت شلون نايم؟ قال يا عمي الحمد لله أنا أخذ 1000 ريال ونام وسعيد وفرحان وأكل منها وأشرب منها وعندي 7 أولاد أرسل ليهم. قال يا عمي أنا معزبك والله أتمنى أني واحد يأخذ ثروتي كلها ويعطيني السعادة اللي أنت عايش فيها، أتمنى حط راسي لو على جبل رمل التراب اللي أنت نايم عليه هذا وأسعد بالسعادة التي تعيشها أنت. يعني الواحد يأكل مرتاح وعايش مرتاح الحمد لله، مسلم من الأمراض، مسلم الله سبحانه وتعالى أسعده وأعطاه ذلك. السعادة أجزاء مفرقة ما هي كلها في شيء واحد، أحيانا يكون السعادة في الأولاد، أحيانا السعادة في جزء من المال، أحيانا السعادة في البيت، أحيانا السعادة في الزوجة الصالحة، قد لا تجتمع لك كلها لكن الله يعطيك جزء من السعادة. واحد الله أعطاه أموال ما أعطاه بيت، واحد الله أعطاه بيت ما أعطاه عيال، واحد الله أعطاه عيال ما أعطاه معوق قاعد في بيته، وهكذا السعادة مفرقة يفرقها الله سبحانه وتعالى. لكن أهم شيء أن الله يهبك الدين، لو وهبك الله سبحانه وتعالى الدين الصالح والعقيدة الطيبة، ووهبك الله الخير، ووهبك الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، فكل ذلك يأتي، فكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. ونرجع إلى أصل موضوعنا وهو النهي عن تمني الموت، فإياك ثم إياك أن تتمنى الموت، قل يا رب خذني، يا رب فكني، يا ليتني مت، فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا. وذكر القرآن عن مريم عليه الصلاة والسلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها لا تحزني، هذا إنكار، ما يصير تحزني أنت على ما أصابك، وإنما يصبر الإنسان على المصاب الذي أصابه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا مهما يكن أو مهما يصيبك من المصائب فسل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، واعلم أن هذه المصائب التي تمر على الإنسان فهي إما رفع للدرجات وإما تكفير الخطيئات، ومو بس هذا، وأحيانا الله سبحانه وتعالى يجعل المصائب سبب للعودة والرجوع إليه، مثل ما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول إذا اجتمع للإنسان أحيانا القوة والصحة والعافية والمال، أصابه يعني صار أشرا، صار بطرا، صار فيه الغرور، شوف لك واحد منفوخ وشايف نفسه لأنه عنده فلوس وعنده صحة وعنده عافية وعنده مركز وعنده جاه، ويتكبر، خليك تكبر على الخلق هذه بسيطة، ويتكبر على الله، فالله يناديه للصلاة ما يروح، الله يناديه للزكاة ما يرد، الله يناديه للعبادة ما يلتفت، الله يوريه أمام عين الفقراء والمساكين ما يسأل فيهم، والله سبحانه وتعالى شلون هذا الشيء رجع؟ طيب هذا إما جهنم تنطره في الآخرة، وإما أن يضربه الله بصوت البلاء، فإن ضربه الله تعالى بصوت البلاء رجع إلى الله سبحانه وتعالى. في الحلقة القادمة أقول لكم قصة الرجل ما كان يزكي نهائيا وانكسرت، هذا شخص عندنا في الكويت يعني من قريب أنا عرفت قصته من شخص قريب له، فلما انكسرت رجل ابنته وأعياهم العلاج بدأ يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت القصة عجيبة مع ربنا سبحانه وتعالى، وكيف أن الله مع تمرد الإنسان ومع عنفوان الإنسان ومع خصومة الإنسان مع ربه وكثرة معاصيه، لكن ما في أرحم ولا ألطف من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو سبحانه وتعالى اللي يفتح أبواب التوبة بالليل ليتوب مسيء النهار، ويفتح أبواب التوبة بالنهار ليتوب مسيء الليل، وإذا صار الثلث الأخير من الليل نادى عباده يا عبادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة حتى يطلع الفجر. وين في إله ينادي عباده يقول يا عبادي تعالوا لي وهو قادر على أن يرفضهم أصلا وهو غير محتاج لهم، فيا له من إله عظيم سبحانه وتعالى جل في علاه، لا إله غيره ولا رب سواه. ذلك نخلص من هذا الموضوع وهو النهي عن تمني الموت، أن الإنسان لا يتمنى الموت. وطبعا العلماء استثنوا حالة واحدة فقط، وهي إذا خشي العبد على نفسه من الوقوع في الفتن فيجوز له أن يقول ما ورد في الحديث الشريف الذي ذكرناه عن أنس رضي الله عنه. يعني إذا خشي الإنسان أن يقع بالفتن خلاص وتحقق الضر عليه فيقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويوفقنا وإياكم لكل خير، ونلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.